وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب الثاني عشر، باب فرائض مسح الحصى وتسمية التراب بالصلاة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد العبسي الكوفي، قال حدثنا وكيع بن الجراح بن عميق الرؤاسي، قال حدثنا هشام بن استوائي هشام بن أبي عبد الله. ما اسم أبي عبد الله؟ سندر. قال عن يحيى بن أبي كثير وهو أبو ناصر اليمامي، وكان يرسل ويدل. عن أبي سلمة وابن أبي عبد الرحمن بن عوف، عن معيقي بن وابن أبي فاطمة الدوسي حليف بني عبد الشمس من السابقين الأولين من هجر الهجرتين، وولي بيت الإيمان بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال عقيب، قال رضي الله عنه، قال ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المسح في المسجد، يعني مسح الحصى. قال إن كنت لابد فاعلا فواحدة، إما أن يمسح جبينه من الحصى، وإما أن يمسح الأرض يعني يسويها، إذا كانت حصى. أما إذا كانت فراش أصب سجاد وما إلى ذلك ما يحتاج إلى المسح، ولا يعبث في الصلاة، فإن في الصلاة لشغلة. قال إن كنت لابد فاعلا فواحدا، كي يكفر ويتكرر هذا فيدخل في حد العبد، والانشغال عن الصلاة. قال إن كنت لابد فاعلا فواحدا. فحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الموقف في الزمن، ولحدثنا يحيى بن سعيد وهو الخطاب، عن هشام والتستوائي. يقول حدثني ابن أبي كثير يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف، عن معيقي بن أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن المسح في الصلاة فقال واحد. وكأن الأبواب هذه فيها ذكر مكروهات الصلاة، فيها ذكر مكروهات الصلاة، والعلماء جمعوا مكروهات الصلاة، ذكروا أشياء من مكروهات الصلاة، منها واحد ترك سنة عمدا، ترك سنة من السنن سواء قولية أو فعلية عمدا. الثاني الالتفات بلا حاجة، الالتفات بلا حاجة. الثالث افتراش ذراعي كما يفترش السبع. والمكروهات هذه يا اخوان يعني كثيرا اكثر العلماء يعبدونها ليست محرمه انما هي مكروهه، ومنهم من يجعل قسمها مكروه والقسم الثاني محرم. قال الرابع العبث، يعبث بلحيته، يعبث بثوبه وما إلى ذلك. الخامس التخصص، سبق معنا في الدرس الماضي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اختصار في الصلاة، يعمل كده يوقف الصلاة كده فعل متكبر وهذا سوء أدب، أو يعملها كده بيد واحدة، أو يعملها كده بيد واحدة، أو يفعل هكذا على الخاصرة، هذه الخاصرة تمام، يتكئ بيديه على الخاصرة أو بيد واحدة، بيد واحدة. قال السادس التثاؤب، طب أنت في الصلاة تلزم الأدب مع الله، تجتنب التفاؤل، فاستطعت إلى ذلك سبيلا. إن غلبك التفاؤل ادفعه ورد. السابع استقبال صورة، تستقبل صورة من الصور فتفكر فيها. الثامن فرقات الأصابع. التاسع تشبيكه. العاشر لبس ثوب معلم أو علم تشغلك في صلاتك. الحادي عشر كف الثوب والشعر، ضم الثياب في الصلاة، تشميرها في الصلاة، تشميره إذا دخل الإنسان الصلاة وكمام شمرتان يحلهما. كف الثوب يعني ضم الثوب، وتنحيته من الأرض يزبط معك الشعر كذلك، دع شعرك يزبط معك، دعه ينال من السجود، دع الثوب ينال من السجود، لا تكفته. الثاني عشر مسح أثر السجود قبل الفرض. مسح ايه؟ أثر السجود قبل الفرض، لا بأس بالمسح بعد الفراغ. تمسح جبينك، تمسح ما جاءك من البراق وما إلى ذلك، وهذا محمول كما قلت لكم في الأرض، أرض المسجد حصل براق، ليس المقصود السجاد والفرش، إن السجاد والفرش نظيف لا تحتاج إلى مسح. الثالث عشر بحضرة الطعام، لا يأكل والطعام حاضر وهو بحاجة إلى الطعام، نفسه تطوق إليه جائع. فإذا أقيمت الصلاة حضر العشاء، العشاء فبدأوا العشاء، لأن دين الرجل يتشوش، يدخل الصلاة فيفقد الخشوع والتدبر، فيأكل ما يحتاج إليه منه. وليس المقصود بالفاكهة الحلويات الأمور الزائدة عن الطعام الأساسي، المقصود بالقوت الأكل الأساسي الذي يسد الجوع ويذهبه. الرابع عشر مع مدافعة الأخبثين. الخامس عشر إلى غير سترة للإمام والمنفرد، لأن المأموم إذا قام وراء الإمام فسترته وسترة الإمام. كثير ما يقصر الأئمة في هذا الأمر، سترة يقوم إلى سترة، ينصب أمامه كرسي صغير، ينصب أمامه عود من الخشب، أي سترة قدر الذراع أو قدر ثلثي ذراع، لا يفرط في السترة كما يفعل أكثر الناس في هذا الأمر. قال إلى غير سترة للإمام والمنفرد. السادس عشر السدل زي ايه الأيام هذه، يلبس الجاكيت ما يدخلش أكمامه فيه، يدخلش إيديه في أكمامه، يسدله سدلة، معنى يسدله سدلة، مش معناه الايه الإسدال تحت الكعبين، من الإسدال تحت الكعبين من كبائر، وفيه ايه توعد بالنار، ما تحت الكعبين في النار معناه. إنما السد هذا من صوره المتعارف على المتعارف عليه الآن، اللي بيلبس الجاكيت أو الضمطه مش يدخل يداته في ايه في أكمامه، يسدله سدلة كده. في شيء من الكرامة أو في شيء من سوء الأدب مع الله، واللي كانوا يسدلوا هم اليهود، يسدلوا ملابسهم في العبادة اليهود. السابع عشر تغطية الفم، واحد يكون في الصلاة غطي فم إلا لضرورة أو مرض أو هذا. الثامن عشر البساط إلى القبلة أو عن يمين، والبساط إلى القبلة قد يكون حراما في بعض الصور. التسع عشر رفع البصر إلى السماء، رفع البصر إلى السماء كأن ينظر هكذا تماما، يجعل وجهه مقابل للصدر، هذا نظر إلى السماء. الحاج والعشرون القاء، العشرون قراءة القرآن في الركوع والسجود، قراءة القرآن في الركوع والسجود. في الركوع تسبح الرب، في السجود تسبح وتدعو، الإقعاء حد العشرون معروف، ينصب اليتين ويجلس بينهما، يضع مقعدته على الأرض وجعل بين اليتين رجلين، جعل بين رجلين منصوبتين. الثانية والعشرون تطبيق الركوع، تطبيق الركوع، يشبك كذا بين يديه وجعلهما بين فخذيه في الركوع، ولا يقبض، السنة القبض على الركبتين. الثالثة والعشرون وضع اليد على الأرض في الجلوس في الصلاة بدون عذر، يعني الاتكاء على اليد في الصلاة بدون عذر. الرابع والعشرون المكروهات سجود المريض على شيء مرتفع كوسادة أو مخدة أو مرتبة أو بين ذلك. الخامسة والعشرون إشارة باليدين إلى الجانبين عند التسليم، معنى. ويمكن لو توسع الإنسان أكثر من هذا يجد مكروهات أيضا تضاف إلى هذا العدد من هذا الذي نحن فيه الليلة، باب كراهية مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة. يقول وحدثنا عبيد الله بن عمر الطوارير، هذا نزيل بغداد في قدوثات، قال حدثنا خالد هو ابن عبيد الهجيني أبو عدنان في قدوثات، قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي بهذا الإسناد، وقال فيه حدثني معيطيب حاقل وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. مر معنا الليلة؟
نعم.
قال حدثنا الحسن بن مسلم والأشياء، الأشياء ثقة وقاضي الموصل، قال حدثنا شيبان عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي عن أبي سلمة قال حدثني معيطيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب، يعني لكي يسجد عليه مستويا أرضا، حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة مرة لكي لا يتكرر فيقع الإنسان في الانشغال والعبث وذهاب الخشوع والتدبر. كم حديثا قرأنا في هذا الباب؟ حديث من؟ معيطيب. نعم. قال باب النهي عن الصلاة في المسجد في الصلاة وغيره. الصحيح أن النهي عام يشمل أن ترصق في الصلاة إلى القبلة أو عن يمينها، وخارج الصلاة، وخارج المسجد لا تبصق جهة القبلة ولو كنت خارج المسجد، تعظيما للقبلة. لوجود أحاديث عامة مطلقة في هذا الباب. يقول حدثنا يحيى بن يحيى التميمي من السبور أبو زكريا قال قرأت على مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. هذه الصورة قد تصل إلى التحذير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الذي يفعل هذا يأتي يوم القيامة وتفلته بين عينيه. تصور كده لو أمامك رجل حبيب لك صديق لك، هل تدخل في وجهه مكانك؟ لا تدخل، من باب أنك تعرف حقه، أنك مستحضر حرمته، أنه حبيبك. فكيف بالخالق سبحانه وتعالى الذي ينصر وجهه تجاه وجه الصباح؟ كيف تبصر؟ كيف تخرج هذا الشيء وتطلقه في مجال قلة؟ لا، إن كان فعلا فعن يساره، ولا يكون عن يساره أحد من الناس يتأذى، ولا يكون عن يمينه، لأن عن يمينه ملك، أو في ثوبه، أو في ثوبه. منهم من قال لا يدخل في المسجد، أي في أرضية المسجد، ولو كان حصن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال البصاق النخامة في المسجد خطير وكفارته دفنه، هي أول شيء خطير، فلا تقع منك تجتنب تنزل المساجد وترفعها جنبها مثل هذه القبرات، وإن كانت هذه ليست بنجاسة، المخاط ليس بنجس، يخرج من الأنف، أنا يخرج من الرأس، أنا النخاعة تخرج من الصدر، البصاق تفال، البزاق من الفم، من الفم. أنا يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير، وأبو أسامة قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا جميعا عن عبيد الله قال حدثنا قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد قال حاوى حدثني جرير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن ابن علي عن أيوب ابن أبي تميم ابن أبو بكر قال حاوى حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك إسماعيل قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان الأسد قال عن الحافظ صدوق يهودي قال حدثني هارون بن عبد الله حمام قال حدثنا حجاج بن محمد النصوصي الأعور قال قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج كان يرى المتعة تمتع بسبعين امرأة من فقهاء مكة قال أخبرني موسى بن عقبة صاحب المغازي أن الإمام مالك يقول عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة كلهم عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى نخامة في قبلة المسجد معنى نخامة أو نخامة تخرج من الصدر أو من الرأس يقول في قبلة المسجد يعني في جدار المسجد ولم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام محراب كما هي المحاريب في صدور المساجد إنما كان هناك عود منصوبا في جدار القبلة عود مغروزة كذا ولاصق بالجدار يدل أن هذا هو اتجاه القبلة ولم يكن في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هذا المحراب المصخرف المبني بطريقة التجويف المقوس الذي يسمى في زمن السلف الطاق الطاق كان السلف يكرهون الوقوف في الطاق يعني في هذا المحراب وفي تشبه بمعابد أهل الكتاب قال عن أيوب أو قال إيش أنه رأى نخامة في قبلة مسجد إلا ضعك فإن في حديث إيه نخامة في القبلة بمعنى حديث من؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى تميم بن السبوي وابو بكر بن ابي شيبه عمرو الناقد عمرو بن من؟ محمد بن بكير الناقد جميعا عن سفيان وهو ابن عيين. قال يحيى اخبرنا سفيان بن عيين عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الانصاري ان النبي عليه الصلاه والسلام راى نخامه في قبله المسجد فحكها بحصاد ثم نهى ان يرزق الرجل عن يمينه او امامه العله انه عن يمينه ملك وامامه القبله جهه القبله ولكن يرزق عن يساره اذا كان يسار خاليا من الناس ممكن يبصق عن يساره ويكون عن يساره رجل واقف فيؤذيه او تحت قدميه اليسرى هذا اذا اضطر الى خلل. ولكن يوم الحمد لله في مسجد مليء بالفرش والسجاد لا يفعل رجل منها بل هذا يؤذي الناس. الحصى يشرب هذا الماء على التفاح اما البسط والفرش والسجاد لا يشرب انما يزداد الامر قضاء فلا يجوز وتؤذي اخوانك المسلمين في ابدانهم وفي ملابسهم. يقول او تحت قدمين يسرى. قال حدثنا ابو الطاهر وحرمان قال حدثنا ابن وهب الله ابن وهب عن يونس بن يزيد الايمن قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم والزهري والمثليه قال حدثنا ابي دورتي انزل كلاهما عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن. من يعرف لنا ابن اخي الزهري؟ من يعرف؟ عبد الله؟ تعالوا لنا عبد الله. تعالوا لنا حسام تعالوا لنا. يلا عندك عبد الله؟
محمد بن عبد الله.
حسام على اسم عمي. على اسم ايه؟ عمي محمد. حسام. قال عن الزهري بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن. ها حميد بن عبد الرحمن هذا ابن عبد الرحمن ايش؟ ابن عوف. حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريره وابا سعيد اخبراه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى نخامه بمثل حديث ابن عيينه. قالوا حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس فيما قرأ عليه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى بصاقا بالصاد أو بالسين أو بالزاي بصاقا مزاقا ويخرج ما يخرج من الفم في جدار القبلة أو مخاطر وما يخرج من الأنف أو نخامة ما تخرج من الرأس أو من الصدر حكه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال جميعا عن ابن علي اسماعيل بن ابراهيم بن علي. ما كنيته؟ سن ابو بشر. قال زهير حدثنا ابن علي عن القاسم بن مهران عن ابي رافع عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى نخامه في قبله المسجد واقبل على الناس وقال ما بال احدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخعه امامه. يقول ايحب احدكم ان يستقبل ان يستقبل فيتنخع في وجهه؟ ماذا يستفيد من هذا الحديث؟ عندكم جميعا ماذا نستفيد؟
هذا من ناحية الفقهية، عايزين من ناحية الصوفية ما لا نستفيد. نحن الصوفية عند أخينا قدر الصوفية أو قياس من وراء مدري من هو يقول قياس ما هو القياس أدلة إثبات القياس التي نفاها ابن حزم وغيره وأدلة القياس في الكتاب والسنة كثير. هذا واحد منها، أيحب أحدهم أن يستقبل ويتنخع في وجهه، لكن القياس في المطالب الإلهية هل كل القياس جائز؟ هو نوع واحد اللي جائز والباقي غير جائز.
واحد جائز،
واحد جائز، ما هو؟
قياس الأول.
قياس الأول إذا كان المخلوق ينزع عن هذا من باب أولى، الخالق ينزع عن هذا. عرفنا يا إخوان؟ لأن القياس أنواع، القياس في الأحكام الفقهية أنواع. الذي يصلح في المطالب الإلهية والصفات الإلهية نوع واحد. قال فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يسره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض، يعني في كمه. اليوم الحمد لله ما يدخل أحدنا الصلاة إلا معه كيس مناديل، يسر الله على الناس الحمد لله. قالوا حدثنا شيبان بن فروخ الأبولي الحمد، قالوا حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن نوري، قالوا حدثنا يحيى بن يحيى أمير بن السبوري، قال أخبرنا هشيم ابن بشير السلمي، ما كل يدون أبو عروة، قال وحدثنا محمد بن المثنى، العنس، قال حدثنا محمد بن جعفر وانظر، قال حدثنا شعبة، كلهم عن القاسم ابن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام نحو حديث ابن عيين. وزاد في حديثه الشهير، قال أبو هريرة كأني أنظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يرد ثوبه بعضه على بعض. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن مشار، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة، قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولا عن شماله تحت قدمه. قال وحدثنا، ولكن عن شمال تحت، قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، قال يحيى أخبرنا، وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها بحمى. هذا على التفصيل السابق، فيبصق أمامه لا يبصق على يمينه، وإذا لم يجد ثوبا أو نساقا فبسط عن يساره، إذا لم يجد إلا لم يكن أحد فليدفنها إذا كان المسجد حصنا. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، قال حدثنا خالد عن ابن الحارث، قال حدثنا شعبة، قال سألت قتادة عن الدفن في المسجد فقال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدفن في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبع وشيبان بن فروخ، قال حدثنا مهدي بن ميمون والأزدي المعولي ثقة، قال حدثنا واصل مولى بن عيين أو مولى أبي عيين عن يحيى بن عقبة عن يحيى بن يعمر أو يعمر إما فتح الميم وإما الضم الميم عن أبي الأسود الدمري. ما اسم أبي الأسود الدمري؟ ها؟ ضارب بن عمرو أو عمرو بن ضارب؟ معكم تقريب؟ له تقرير مع من؟ انظروه الذي يعرفه عمرو بن ظالم. انظروا لو في تقريبنا على كل حال اخوان مشهور بانه وضع علم النحو. عرفنا يا اخوان وضع علم النحو ابو الاسود الديني او الدؤلي اما هذا او اما هذا. وثقه كان صاحب علي رضي الله عنه عن ابي ذر ووجده في الجنان عن النبي عليه الصلاه والسلام قال عرضت علي اعمال امتي حسنه وسيئه وجدت في محاسن اعمالها الاذان المواطع عن الطريق وجدت في مساوئ اعمالها البقاعه تكون في المسجد لا تدفن. محاسن الاعمال هذه شعب من شعب الايمان وادناها اماطه الاذى عن الطريق وميت الاذى عن الطريق هذا من شعب الإيمان. طب وإذا أمضت الأذى عن أخيك دفعت عن عرضه ذببت عن عرضه الباب أولى الباب أولى. ممكن تجد واحد يمط الأذى من الطريق لو فيه شوكة لو فيه حجر لو فيه مسمار لو فيه زجاج يمط. لكن لو ينتهك عرض أخيه أو حد ينهش عرض أخيه ممكن كالفاكهة ولا شيء. هذا ليس من الدين في الشيء. كونك تحقر مع عظم الله ما أصابك عظم عظم الله وضع الأمور في مصابها قد جعل الله كل شيء قدر. كما أنك تحافظ على إماطة الأذى عن الطريق كذلك أمط الأذى عن أخيك وعلى عرضه. نعم يقول حدثنا عبيد الله ابن معاذ بن معاذ قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ قال حدثنا كهنس وابن الحسن أبو الحسن البصري من الأفراد من الأسماء الفريدة. كهنس مثل مستر من الأسماء الفريدة. قال حدثنا كهنس عن يزيد بن عبد الله ابن الشخير عن أبيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلكها بنعمه. يعني في أرضية المسجد كانت حصر. قال وحدثنا يحيى بن يحيى أن السبوري أبو زكريا قال أخبرنا يزيد بن زريع عن الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام قال فتنخع فدلكها من علي اليسرى. وإحنا ذكرنا مكروهات الصلاة من سيذكرها لنا مكروهات الصلاة عندك أخي محمد واحد كم سبيل الأول ترك سنة من السنة العامة قولية أو فنية الالتفات بلا حاجة يعني معناه الالتفات بعينيه او بعنقه براسه معناه معناه الالتفات لغير القبلة ببدنه كاملا فانه لو التفت الى غير القبلة ببدنه كاملا بطل الصلاة لانه استقبل غير القبلة في صلاته. معنى يا اخوان وشرط استقبال قبلة قبل يعني عند الشروع في الصلاة حتى تنتهي من الصلاة. الثالث افتراش الذراعين كافتراش الثعلب او السبع. الرابع العبث يعبث بايه؟ بحياته او بحياته؟ التخصص. الخامس التخصص لا النبي عليه الصلاه والسلام عن الاختصار. الثالث التثاؤب يدل على الكسل والتواني. كان يرضي سوء ادب وقله احترام لمن يقابله ويقابله وتناجيه. نعم وتصلي له السابع
استقبال صورة من الصور،
لا سيما إذا كانت صورة عارية كان يستقبل زوجته وهي عارية معنى، أو تلبس ملابس ملفتة مغنية، فإنه لا شك ولا ريب سينشد، أو يستقبل صورة جاريته، جارية أمت يعني معنى وهي عارية، أو تلبس ملابس تغري هذا لا يجوز، أو صورة من الصور يلتفت إليها ينشغل بها. نعم فرقعة الأصابع ليس هذا من الأدب والاحترام، كل إنسان ينشغل به فرقعة الأصابع قاعد يفرقع فيه أهل بعده أشبيكه. نعم فإن الإنسان في صلاة أو بينتظر صلاة أو في صلاة من الشبه. نعم
لبس
ثوب معلم، لبس النبي عليه الصلاة والسلام قميصة الجنة فأنهلت عن الصلاة أو في صلاة، فأمر بأن ترسل وترد إلى بالجنة، ثم يؤتى بالمجانية كساء غليظ ليس في أعلى. نعم
كف الثوب والشعر،
لا النبي عليه الصلاة والسلام عن كف الثوب والشعر. ها مسح أثر السجود قبل
السجود،
جميل مسح أثر السجود يعني أنت سجدت الجبين تعلق به حصل براه، أنت في الصلاة تمسح وأنت كل سجدة تمسح، تصور كده فبتصلي صلاة ربعية إلى أن تعمل ثمان مرات مسح ثمان مرات، واضح أنت ملكش إلا مرة واحدة في الصلاة مرة واحدة خلاص. ها بعد
الصلاة
حضر الطعام، حضر الطعام لأنه إذا طام إلى الطعام إلى الصلاة وترك الطعام ويحتاجه وتطوق إليه نفسه فإنه ينشد ولا يتدبر ما يقول.
يدافع
الأخبثين، لا صلاة وهو يدافع الأخبثين إلى غير إيه؟ سترة خلص عشرة
سترة اليوم المنفرد
إلى غير سترة للإمام من المكروهات يعني يصلي إلى غير سترة الإمام المنفرد. نعم السادة قلنا من صور المشهورة يلبس الجاكيت ما بيدخلش أيديه في الأكمام، يلبس البلطو كذلك. نعم
تغطية الفم إلا
لضرورة، تغطية الفم يغطي فمه في الصلاة ليس هذا من الأدب، لا إلا أن يكون يعني به مرض أو زكام أو نحو هذا، لو كشفه لتأذى وتضرر لا بأس. نعم هو هذا الباب الذي معنا اليوم، مر معنا بابان، الباب الأول ما هو؟ مسح الحصى، الباب الثاني البصار الى القبله طبعا تسع عشر احسنت فالعشرون من النبي عليه الصلاه والسلام عن قراءه القران في الركوع والسجود. نعم الاقعاء، المقصود بالاقعاء المذموم ان يقعد على اليتين على الارض يفترشهما على الارض وينصب قدميه، يكون اليتاه بين قدميه المنصوبتين. نعم
التطبيق
من سوء، بدل ان يقعد على ركبتيه في الركوع يطبق الشبكه كما جعلها بين فخذيه وهذا منسوخ. نعم
وضع اليد على الارض في الجلوس يكون عزيز.
نعم يتكئ على يديه وفي الصلاه بلا عذر. الرابع والعشرون
سجود المريض على
شيء مرتفع، سجود المريض على شيء مرتفع، رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا مريضا كلما أراد أن يسكن وضع الوسادة تحت جبينه فنزعها النبي عليه الصلاة والسلام، نزعها ورماها وقال يعني يصلي أحدكم كيف استطاع أو على ما استطاع، فإذا لم يستطع السجود فاليوم برأسه وليجعل السجود أفضل من الركوع، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وشار بيدين إلى الجانبين
الحسيين. أحسن. وقلنا من توسع في الأمر سيجد أيضا مجهود وإخبار. يقول باب جواز الصلاة في النعمة. قال حدثنا يحيى بن يحيى تميم بن يسمون. هذا من إيه بقى؟ من الأمور المباحة. يعني في أمور مباحة بالصلاة، منها الإشارة برد السلام، صح؟ طيب، منها لبس النعلين، الصلاة بالنعلين، والخفين والجورين. قال حدثنا يحيى بن يحيى، قال أخبرنا بشر بن المفضل عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد، قال قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود العتكي، قال حدثنا عباد بن العوام، قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلم، قال سألت أنسا بمسلم في أمر إيه؟ جواز الصلاة في النعلين. وهذا مقصود إذا لم تكن مفسدة ولا فتنة فتصلي في النعلين مع الناس، أما إذا كانت مفسدة وفتنة فلا تفعل. إذا مرة دخل رجل المسجد وهو مفروش بالسجاد وأراد أن يصلي في النعلين، فرآه رجل فمنعه فتقاتل في المسجد. طب هو الصلاة في النعلين يعني غايته أن يكون مستحقا ولا تصل إلى الوجوب، غايته أن تكون مستحقا. ومن أجل المستحب وقعت في كبيرة من كبائر، قاتلت أخاك في المسجد وتناوشت أنت هو وكانت مفسدة والفتنة، هذا لا يجوز لكل إنسان حكيما عقلا. فاستطاع أن يصلي في المسجد من عليه، يصلي في البيت من عليه، هل أحد يمنعه؟ ما أحد يمنعه. صلي في بيتك، صلي في فناء بيتك، السنن، الرواتب غير الرواتب، صلي كما تشاء. إذا كنت صاحب عذر وامتنعت عن الصلاة في جماعة مع الناس، صليت الفريضة في البيت، صليت من عليك، لا حرج. من الذي يمنعه؟ يعني في بعض الناس تجده في البيت عمره ما يعمل كده، هو عايز يعملها في المسجد، هو كده مصر ان يعملها في المسجد. طيب وتأتي في المسجد. صحيح احنا كنا عند الشيخ مقبل رحمه الله عليه، المفيد يتغير في السنه مرتين، ليه؟ كله بيصلي بالنعم، حتى الشيخ بيصلي بالنعم، المفيد غليظ. لكن من كثره الداخلين 2000 و3000 من الطلبه لابد ينتحل هذا المكن. وبعدين النعال غليظه، صح هم بيدخلوا بالنعال نظيفه صح لا باس، والشيخ يعني بيحكم على هذا من ضبط السنه، لكن الجو مهيئ والناس اقتنعوا، العوام اقتنعوا يعني وعرفوا ان هذه سنه. اما تاتي في اماكن غريبه عن هذه السنه فلا تفعلها بل تؤخرها، وان استطعت تفعلها وحدك في بيتك لا حرج فيها. ايضا مخالفه لليهود، في مخالفه لماذا؟ لليهود. نعم. باب كراهيه الصلاه في ثوب له علم، ذكرنا هذا في المكتوبات. قال حدثنا عمرو الناقد، متى عهدنا بعمرو الناقد؟ الليله. قال وزهير بن حرب أبو خيثمة النسائي، قال الحق قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، والله بن الزهير، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في خميصة لا أعلام، وقال شغلتني أعلام هذه فاذهبوا بها إلى أبي جهل وهو عامر ابن حذيفة بن غنم القرشي العدو المدني الصحابي الجليل، أبي جهل وأتوني بجانيه أنا بجاني كساء غنياً ليس الراحل، وكل هذا من طيب خلق الله، ويصفي نفسه، لأنه لو رد علينا هدية دون أن يأتي بعوض ربما يقع في نفسه ويحزع. وقال ائتوني بالثوب الآخر البديل لا وضع له، وهذا لما يعلم النبي عليه الصلاة والسلام منه الرضا، وأن نفسه لا تأبى ولا تمنع هذا. قال حدثنا حرملة بن يحيى، قال أخبرني ابن وهب، قال أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام، فنظر إلى علمها، فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهل بن حذيفة، ما اسمه عامر بن حذيفة، وأتوني بجانبه فإنها ألهتني أهلها في الصلاة. الثوب الخميصة ذات الأعلام شغلت فيه تنبيه أن المصلي إذا أراد أن يصلي فلا يصلي إلى شيء يشعر فيه. كانت سجادة فيها أعلام، كانت سجادة فيها رسومات، لا يصلي على شيء لا رسومات ولا أعلام فيه. نصور لو أنت مثلا قائم على سجادة فيها أعلام، تبدأ نفسك تنشغل بهذه الأعلام، تقول والله شوف هذا رايح كده وهذا جاي كده وهذا العلم راح كده وهذا اللون كده، لو اللون ده جاء هنا وأنت كل ده في الصلاة. إذا تجتنب هذا كله ما يلهيك ما يشغلك في صلاة تدعه. قال فإنها ألهتني آنفا في صلاة، هذا سيد المعصومين عليه الصلاة والسلام ألهته في صلاة، فما بالكم بنا نحن. قال حدثنا وكيع بن أبي شيبة، قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له قميص لها علم، فكان يتشاغل بها في الصلاة، فأعطاها أبا جهل وأخذ كساء له إن بجميلها. باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين. قال أخبرني عمرو النضر وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة، قالوا حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد بن ميمون الهلالي الذي كان يقول خلت الديار أسد غير مسودي ومن الشقاء تقربه السيودي، كان يقول هنا يقول عن الزهري. فهل روى سفيان الثوري عن الزهري؟ روى عنه؟ ما روى عنه؟ السبب؟ لم يجد نفقه يرتحل من الزهري. عن أنس بن مالك وهو أبو حمزة خادم النبي عليه الصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وقيمت الصلاة فبدأوا بالعشاء. الحديث هذا ليس خاصا بالعشاء، لو كان طعام الغداء لا بأس، لو كان طعام الفطور لا بأس، الإنسان ينظر هل هو جائع هل هو محتاج إلى هذا الطعام، إذا كان جائعا وكان محتاجا للطعام فتطوق نفسه إليه فيقدم الطعام على الصلاة، وهذا من الأعذار التي يتخلف بها الرجل عن الجماعة. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيدي، قال حدثنا ابن وهب، قال أخبرني عمرو وهو عمرو بن الحارث في مصر عن ابن شهاب الزهري، قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قرب العشاء حضرت الصلاة فابدأوا في قبل أن تصلوا صلاة المغرب. هذا يدلكم أنهم كانوا يتعشوا في هذا الوقت، كانوا يتعشون في هذا الوقت، يعني ما كانش فيه وجبة في الوسط، وسط اليوم إنما هي وجبة بالغدو وجبة بالعشاء. تصور لو أننا نفعل هذا كم واحد مننا سيسقط من طوله؟ ها؟ كثير. قال لا الشيخ محمد كان شيخنا أبو الحسن حفظه الله تعالى كان يحفظ عليه فترة طويلة من الزمن، ولذلك كان يبقى فترة طويلة في المكتبة تحقيق ومراجعة والتأليف والجامع والبحث. لا وكان فعلا عند الطلبة عند الشيخ مخرج نفس الأمر تعود الطلبة عليها. نشوف احنا بناكل في اليوم قد ايه كم مره، ممكن بعضنا كده داخل المطبخ ياكل خنزير كل يوم، هذه مشكله. نعم هذه مشكله. لكن النبي عليه الصلاه والسلام ينتبذ له الشراب، فينتبذ له بالعشي فيشربه بالغدو، وينتبذ له بالغدو فيشربه بالعشي. والانتباه هذا بيعودونه في الزمن الاول الاكل اكل، فالشرب اللبن مجردا هكذا بلا اي شيء يعدونه فطورا وعشاء. شرب اللبن شو انت الان اشرب ضرمين لبن وما تستفيد، ما تستغناش عن الخبز والاشياء الاخرى او الرز، صح؟ ده موجود. الزمن اختلف والهمم اختلف والقوه ضعفت، خار الناس بسبب الوهن الذي اصابه والضعف العام في الناس. احنا كنا قبل 20 سنة ما بنجد حد بيصلي على كرسي، الناس اقوياء جدا، ما عمرك ما تجد صف كراسي لان السقوط مش صف كراسي، ضعف عام في الناس من قبل ما نرى هذا الضرر ابدا، وفي ناس سلبيات كثيره معروفه. طيب نرجع هنا نقول ايش؟ اذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم، يعني لا تتركوهم بسبب تحصيل صلاة الجماعة، بل إذا كان أحدكم جائعا وتطلب نفسه إلى الطعام فله عذر في التخلف عن الجماعة، لكن لا يصير هذا ديدني وعادة كل يوم بيعمل كده كل يوم بيعمل كده، لا ويترك صلاة الجماعة. حصلت مرة ما يتحرى بقى كل صلاة جماعة يحط الأكل، بعد كده ما عادش صلى مع الجماعة، وبالمرة ضاعت الدروس بس هي إذا كان درس مع المرء وما إلى ذلك، لأن هي الشيطان يجي الإنسان خطوة خطوة. قال ولا تعجلوا عن عشاء. يقول حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن نمير. وبعدين انتبهوا يا اخوان اليوم رمضان داخل ان شاء الله، احنا طبعا تعودنا ايه على المغرب بناكل تمرتين ونشرب قليل ماء وبنمشي، وبعدين بعد الصلاه بقى يملاها لابد يمسك المائده من اولها لاخرها، ها؟ ما هو بيرص على المائده كل الانواع في رمضان. شوفوا انت المائده ما بتترصش في أيام الإفطار زي ما بترص في رمضان، هذا من الابتلاء، ها من المحن التي امتحنا بها والله. نعم. وبعدين بقى ما يعرفش يصلي صلاة العشاء، وإذا كان يصلي بالناس إمام يقوم مستقيل ويكحكح، والله أعلم بقى يختم بصلاة الراحة إزاي، حليني بقى الله يستر عليك ما يصلي صلاة الراحة، يكون نفسه طلع، ها؟ أو يكون يقرأ بالناس قراءة إيش بطيئة والناس يتململوا. أنتوا عارفين الناس في صلاة طبعاً عايزين واحد يقرأ قراءة يعني شيء من الحذر كده عشان يخلص، ها؟ فانتبهوا يا طلاب العلم من ملء البطون، سيما إذا دخل الشهر الكريم. جزاكم الله خير. قال يقول هذا في حديث من يأخذ ذكرون حديث من حديث عائشة لما زلنا حديث أنس قد نقرأ هذا عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثل حديث ابن عيينة عن زرعان أنس قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ابن أمير ابن هذا محمد ابن عبد الله بن أمير قال حدثنا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والله لا قال حدثنا أبو سامة محمد بن سامة ابن زيد قال حدثنا عبيد الله بن نافع عبيد الله بن عمر وأخوه عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فأبدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه يعني مش معناه برضه يتوسع معناه يصيب بالرمل وتنقطع نعمته من الأكل هذا معناه مش معناه بيقعد ايه ده لسه يشرب الشاي طب ما هيطول والشاي بيشرب ساخن هيطول الكلام لا مش غير مقصود وبعدين يقول لك لابد اكل وبعدين احبس بالشاي ما عرفش الكلام ده مش زي ما السلف كان وتضيع وقت الصلاه الاول احيانا الانسان ممكن ياكل يا اخوان ويدرك اواخر الجماعه ممكن فلا يطيب واذا كان تستطيع ان ياكل وتنقطع نعمته من الاكل ويدرك اواخر الجماعه الغرس يمشي ويمشي الى المسجد يدرك ما تبقى من الجماعه او كان ياتي المسجد وفي جماعه ثانيه يدركها يصلي معهم للغرس هذا اولى قال وحدثنا محمد بن اسحاق بن سيار قال حدثنا انس يعني بن عياض ابو ضمره عن موسى بن عقبه موسى بن عقبه صاحب المغازي واخوه ابراهيم بن عقبه قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن اسحاق عن ابن جريج عبد الملك بن جريج قال وحدثنا الصلب بن مسعود قال حدثنا سفيان بن موسى عن ايوب كلهم عن مهاجر عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاه والسلام من قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم وابن اسماعيل عن يعقوب بن مجاهد عن ابن ابي عقيل قال تحدثت انا والقاسم عند عائشه رضي الله عنها حديثا وكان القاسم رجلا دحانا وكان لام ولد من هنا اتي ايه باللحن السبب فقالت له عائشة ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا يعني بفصاحة وطلاقة بلا لكنة بلا لحن أما إني قد علمت من أين أتي هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمه قال فغضب القاسم وأضب عليه فلما رأى مائدة عائشة قد أدي بها قامة يعني ما لا يريد أن يأكل وهذا من الشيطان قالت أين قال أصلي قالت اجلس قال إني أصلي قالت اجلس غضب كلمة ليست مقصودة يا عم هي مثل سبة لكن غير مقصود إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام يتفهموا برضو الحكم وإن كانت فقيهة فطل عنه ولا هو يدافعه الأخبث قال حتى لأن طيب الآن في مسألة الحكم والقضاء نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي القاضي وغضبان كذلك لو كان جوعان نفس الحكم لو كان يدافعه الأخبث نفس الحكم لو كان مشغولا مشوش في كل نفس الامر لكان منتظر موعد من المواعيد لا بأس كذلك لا يقضي القضي وغضبان كذلك لا يقضي وجوعان لا يقضي مشغول ذهنه لا يقضي ودفع الاخبثين لا كل هذا يعني من باب مراعاة ان يتكلم باحسن كلامه ويقضي باعلى الحق لأن الغضب يتشوش معه الذهن والخاطر قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وابن جعفر قال أخبرني أبو حزرة القاص القص عن الواعظ واعظ مؤثر عن عبد الله بن أبي عبد الله عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام في مثله، ولم يذكر في الحديث قصة تنقص. باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو خرافا أو نحو، يعني ينهى عن حضور الجماعة في المسجد، وأيضا في مجالس الناس لا يجلس، لأن الملائكة تتأذى إذا حضر هذا الرجل المسجد، والناس يتأذون إذا حضر مجالسه. قال حدثنا محمد بن مسلم وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وورقة الطهر. وليس معنى الرجل لا يحضر الجماعة ولا المسجد يا إخوة حتى يذهب ريحه، مش معناه عذر من الأعذار، إنما هذه عقوبة لكونه أكل هذه الشجرة الممتنة، فلو أكل منها مطبوخا لحرك يحضر، فإنه لا يرقى ريحه. إذا كانت مطبوخة إذا أميتت طبخا بالنار يذهب ريحه. ومن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الشجرات لا يأكلها صلى الله عليه وسلم، لا نيئة ولا مطبخة، لا نيئة ولا مطبخة، أنت تأكلها نيئة ومطبخة، النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكلها لا نيئة ولا مطبخة، لأنه يناجي من لا تناجي. قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان الأحول عن عبيد الله وهو العمري قال أخبرني عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر، كانت في العام السابع من الهجرة، من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد. ليه؟ لأن الملائكة في هذا المسجد تتأذى من هذا الواحد، كذا يلحق كل من في هذا الوصف كشارب الدخان أو المعصر أو رجل آخر وما إلى ذلك، يتأذى من الناس فلا يأتي المسجد. والبخر مرض، البخر مرض تخرج من الجوف فتأذى المجاور عن يمينك وعن يسارك، فإذا أكلت من هذا الشجر أو ما كان على شكلتها فتجتنب المسجد حتى تذهب هذا الوقت. ولا يصح يا أخوة أن يكون أحدنا يأكل من هذه الشجرة وبعدين يقول أنا أصلا بمضغ ينسوك، أصلا بمضغ لبان مش هيظهر، الرائحة بتصعب من الجو مش من الأسنان، العلة في الماء في الجو ليس الأمر الأسنان، فإنه إذا سجدت تؤذي من يسجد بجواره، إذا قمت أذيت من قام بجواره. فبعض الناس يصيبه زكام إذا شم هذا من أخيه، فلا البصل ولا الثوب ولا الكرار أو كان عن هذه الشكل. يقول فلا يأتين المساجد حتى إيه؟ حتى يذهب ريحه. قال زهير في غزوة ولم يذكر خيبا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ولده ولد ابن نمير هذا السبب والله له. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها يعني الثوم. وفي بعض الأحاديث أنها وصفت بأنها خبيثة ومنتنة وليس الخبث، المقصود بالتحريم حرم عليهم الخبائث، لا، الخبث هنا بمعنى الشيء المستقر المنتن الرائحة، وإلا البصل والثوم حلالا. قال وحدثنا زهير بن حرب او نرجع ثاني قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكرم هذه البقله فلا يقربن مساجد حتى يذهب ماذا ريحها يعني الثومة ضم الثاء تشديد. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل يعني ابن علي عن عبد العزيز وابن صهيب البناني قال سئل انس عن الثوم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجره فلا يقربن ولا يصلي معنا. فاذن ابي نسيت اعطنا صلاها وحده فتفضل صلاة الجماعة صلاة الفرد 27 درجة. قال وحدثني محمد بن رافع وعاقم بن حمار قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معه عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكرباط فغلبتنا الحاجة فأكلنا منه. فقال من أكل من هذه الشجرة المنتنى فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما تأذى منه الإنس. الآن لو فرضنا أن رجلا يتداوى بهذا البصل أو بهذا الثوم يتداوى يمتنع عن حضور المسجد والجماعة وهو مأجور بسبب مرضه سبب مرضي ودافئ سقمه. أما رجل أكل البصل والثوم من باب التشهي ومن باب الرغبة في الطعام والتوسع فيه فإنه محروم من أجر صلاة الجمعة. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منه. فقال من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما تأذى منه الإنسان. قال وحدثني أبو الطاهر المصري وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء ابن أبي رباح عطاء ابن أبي رباح معروف من أئمة التابعين أن جابر بن عبد الله قال وفي رواية حرملة وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وإنه أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. قال وحدثنا محمد بن حاتم الملقب بالسمين قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج قال أخبرني عطاء متى عهدنا بعطاء عطاء بن أبي رباح قال عن جابر بن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل من هذه البطلة الثوم قال مراد من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قالوا حدثنا إسحاق بن إبراهيم والحنظلي قال أخبرنا محمد بن بكر حا البرساني هذه قالوا حدثني محمد بن رافع نيسابوري القشيري قال حدثنا عبد الرزاق صنعان قال جميعا أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشنا في مسجدنا ولم يذكر البصل والكراث. قال وحدثني عمرو النضر قال حدثنا اسماعيل بن علي عن الجريري عن ابي النضره عن ابي سعيد قال لم نعد ان فتحت خيبر فوقعنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البطنه الثوم والناس جياع فاكلنا منها اكلا شديدا ثم رحنا الى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح وقال من أكل من هذه الشجرة ليش خيبر أرض تزرع أرض زراعية إلى اليوم. وقال من أكل من هذه الشجرة خبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد. وقال الناس حرمت فبلغ ذاك النبي عليه الصلاة والسلام وقال أيها الناس إنه ليس لي أو ليس بي تحريم ما أحل الله به ولكنها شجرة أكره ريحها. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن أشج عن ابن خباب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زراعة بصل هو وأصحابه زراعة يعني مزرعة. قال فنزل ناس منهم فأكلوا منه ولم يأكل آخرون، فرحنا إليه فدعا الذين لم يأكلوا البصل، فدعا الذين لم يأكلوا البصل وآخر الآخرين حتى ذهب ريحها. قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا هشام، قال حدثنا قتالة عن سالم بن أبي جعفر عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر، قال إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات وإني لا أرى إلا حضور أجلي، وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف، وإن الله لم يكن ليضيع ديني ولا خلاف له ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن عدل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال، ثم إني لا أدع بعد شيئا أهم عندي من الكلام. الكلام الرجل ليس له أصل ولا فرع، معنى يموت الرجل وليس له أصل كأب وأبي الأب له ولا فرع، له أخت له أخ ونهوانا. قال ما رجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما رجعت في الكلام، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدر. فقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. ثم قال اللهم إني أشرك على أمراء الأمصار، وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويقسموا فيهم فيئهم ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم، ثم إنكم أيها الناس. هذه وصية موجهة فعلا وكلمات نيران جامعات مباركات من عمر رضي الله عنه. قال وأقسموا فيهم فيئهم ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم، ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا إسماعيل بن علي عن سعيد بن أبي عروبة ها قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن شبابه ابن سوار، قال حدثنا شعبة جميعا عن قتادة في هذا الإسناد مثله، يعني هذا الباب إن شاء الله باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد، وآخر هذا إن شاء الله يوم الخميس المقبل بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.